انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
بقولك ايه، هات كوبايه الشاي اللي بالنعناع دي، وخفي لي اضاءه الاباجوره اللي جنبك، وشغلي الراديو على اغنيه للست.
يا حبيبي
وتعالى معايا هحكي لك حكايه من حكايات السيده نون، حكايه حصلت بالفعل لناس شبهي وشبهك. يمكن تكون بتسمعها معايا دلوقتي بهدف الاستفاده او العبره او التسليه، أياً كان الهدف اللي لمس معك، هحاول أخليك ما تندمش على النص ساعة دي. أنا نيرين دياب، ودي حكاية السيدة نون على تسعينات أف أم.
حكايات السيدة نون مع نيرين دياب، كل يوم ثلاث الساعة 11 وربع بالليل على تسعينات أف أم.
يا مساء الخير والسعادة على كل مستمعي تسعينات اف ام، انا نيرين دياب، ودي حكاية جديدة من حكايات السيدة نون الموسم الرابع. برحب بكم وبرحب باي مشاركة منكم، سواء عن طريق التليفون على 01427894 او على مواقع السوشيال ميديا لتسعينات اف ام، فيسبوك وانستجرام. كنت عايزة أقول لكم على حاجة كده، أنا شخصية بحب الأفلام والفن عموما، ودايما بعد يعني أتفرج على الأفلام أو مسلسلات أو أغاني، حتى بركز قوي في التفاصيل. من فترة يعني تعتبر قريبة إلى نوعا ما، يعني حوالي مثلا 15 سنة تقريبا، ابتدى ينتشر في مجال الدراما المسلسلات التركي. الحقيقة أنا ما ليش تقول على الحاجات اللي مش مصرية بصراحة، يعني لا بحب الأفلام الهندي ولا ليا في الحاجات اللي هي التركي دي، ممكن أتفرج على أفلام أجنبي حتى كوري ما ليش فيه قوي يعني. المهم واحدة صاحبتي عزيزة عليا قوي رشحت لي مسلسل أتفرج عليه، وزي ما قلت لكم انا ماليش خلق، يعني احنا كبرنا دلوقتي، لو كملنا 30 حلقه في اي مسلسل مصري بيبقى يعني بنقول ده طول، فالمسلسلات التركي تنزل بكم حلقات رهيب ومواسم كتير. المهم يعني لسبب ما اتسحلت في المسلسل ده، فلفت نظري حاجه غريبه، اللي هو ايه سبب اقبال الناس على مشاهده المسلسلات التركي. الحقيقة إن المسلسلات التركي شاطرين قوي في إن هم يبلوروا فكرة فارس الأحلام لكل بنت. قصص الحب اللي بيقدموها بتتقدم كأنك بتشوف حلم في الأحلام بتاعك من جواك، من جوا عقلك، ما بتتصورش إن في حد ممكن يترجمها. بقى التضحية والفروسية والشجاعة والإقدام والحركات دي كلها، كل ده بيشبع غريزة الست في التعبير عن المشاعر، انه ايه ده، في ناس زي هي بتفكر زي ما انا بفكر وبتحلم زي ما انا بحلم. فلفت نظري الجزئيه دي، والغريب ان عدد مشاهدين المسلسلات التركي بالتحديد بقوا في ازدياد كبير قوي، واعتقد بنسبه كبيره يعني، والله اعلم يعني دي نظرتي المتواضعه، انه ده بسبب ان هم بيلاقوا جوه المسلسل التركي اللي بيرضي وبيشبع مشاعرهم واحاسيسهم. طب هل الموضوع ده له علاقة بالحكايات؟ هو له علاقة بالحكايات اللي هحكي، أو بالحكاية اللي هحكيها النهاردة تحديدا. خلونا نطلع فاصل مع أغنية أنا بحبها جدا وبهديها لكل اللي بحبهم، علي الحجار في هويد الليل.
اني لقيت روحي ونجيت من همي
قصتنا طويلة ويمكن ما نلحقش نخلصها النهاردة. قصة من اللي بتسأل عليهم دايما، ما عندكيش قصص رومانسية؟ لازم كل مرة قصة توجع القلب وتبكينا؟ كله ضرب ضرب مفيش شتيمة؟ فحاضر حاضر من عناية، قصة رومانسية جدا لكن معلش برضو هتوجع القلب. أنا أصلا من قبل ما أحكيها لكم وأنا قلبي موجوع، وسامحوني مقدما لو ما قدرتش أخلصها وعملنا لها جزء تاني لضيق الوقت، ويمكن برضو نخلصها. خلينا نشوف. القصة بتقول: أنا اسمي ريم، عندي 45 سنة، مطلقة من 12 سنة، وعندي ولد وبنت من زواجي السابق. أنا إنسانة عادية جدا، اتربيت في بيت مصري عادي بسيط، ما عنديش غير أخت واحدة أكبر مني اتجوزت قبلي وهجرت برا مصر من أكتر من 25 سنة. كنت زي باقي البنات اللي في سني، حياة هادية، أصدقاء مش كتير لكن لطاف وعشرة عمر. أكتر حاجة بستمتع بيها في حياتي هي لمة عيلتنا الكبيرة من ناحية والدي تحديدا، ولاد أعمامي وعماتي وولادهم، كنا لازم كلنا نتجمع كل يوم خميس في بيت العيلة اللي هو برضو بيت جدتي. معلش لو هطول عليكم، بس عاوز أدخلكم معايا في التفاصيل دي عشان فيما بعد هتفهموا مغزى لحاجات تانية في حكايتي. المهم، أنا كمان طول عمري شخصية حالمة جدا، يمكن عشت حياتي كلها بحلم أحلام يقظة وكلها أحلام رومانسية وجميلة، كنت دايما فيها البطلة اللي بتعيش قصة حب فيها كل المشاعر. والغريب إن أحلامي تحسها مسلسل متصور، كل يوم بالليل قبل ما نام أزود على الحلم بتاعي أحداث وغير في أحداث وتخيل شكل فارس أحلامي، مرة شبه ممثل، مرة شبه مطرب، مرة شبه حد شفته في الشارع. أحلام اليقظة بالنسبة لي كانت المخدرات الحلال والمتنفس اللي بلاقي فيه نفسي والأمل اللي صبرني على حاجات كتير. اتجوزت جواز صالونات عادي جدا، والجواز استمر 10 سنين كانت ثمرته طفلين. 10 سنين كانت مشاعري وأحلام اليقظة بتاعتي جوه فريزر، ما لقيتش في جوزي أي شبه بينه وبين فارس أحلامي اللي كنت بفصل كل حاجة فيه حرفيا في خيالي. وأقنعت نفسي إن الخيال الجميل حاجة والحقيقة على أرض الواقع حاجة تانية خالص، واستسلمت وعشت. لكن حتى كده منفعش، والظاهر إن جوزي هو كمان كان في خياله حياة تانية، وتفاجئ بالحياة الباردة الرتيبة اللي عشناها سوا. هو بالمناسبة كان راجل محترم ومهذب، ما شفتش منه أي حاجة وحشة، يعني من باب الإنصاف والحق لازم أقول الكويس مش الوحش بس. المهم إنه جه في يوم وقال لي بصراحة يشكر ويحترم عليها إنه مش قادر يكمل وعاوز الطلاق. سكت، وهو اعتبر سكوتي موافقة فتمم إجراءات الطلاق. وبرغم إني فعليا مطلقة، يعني أبو أولادي موجود، لكن تقدروا تعتبروني أرملة، لأن وجوده زي عدمه، ولأنه بمجرد طلاقنا رتب أوراقه وهاجر لأبعد قارة عننا وطوى صفحة الماضي بكل ما فيها وكل من فيها تماما. هو كان عارف ومتأكد أني مش ممكن أرضى أني أدخل عن ولادي لأي سبب، فهو كتر خيره ما بيحبش المناهدة والصراعات وشغل المحاكم والكلام ده. قال لي يا بنت الحلال أنا هسيب لكم الشقة والعربية ومبلغ في البنك على شكل ودائع بنكية تصرفوا منه وسلام عليكم. وفعلا اختفى تماما من حياتي أنا وولاده، أخباره انقطعت تماما حتى عن أهله. كل اللي قدرت أجمعه من معلومات عنه أنه استقر في البلد اللي هاجر لها وفتح مشروع خاص بيه، وفيما بعد عرفت أنه اتجوز وخلف، لكن أنا ما حاولتش أتواصل معاه خالص. بالنسبة لأهله هم يا حبايبي ناس طيبين قوي، وفعلا ما لهمش حيلة ولا رأي، يمكن لأن سنهم كبير وعندهم ما يكفيهم من هموم وأمراض. فاستعوضوا ربنا في ابنهم وفضلوا يسألوا علي أنا وولادي لحد ما توفاهم الله تباعا، وهو كان ابنهم الوحيد، فأولادي ما لهمش أعمام ولا عمات. ومن بعد وفاة جدهم وجدتهم انقطع الخيط الرفيع اللي كان همزة وصل ضعيفة ما بين ولادي وأبوهم. ومع مرور الوقت الولاد أقلموا نفسهم على أنهم أيتام ووالدهم متوفي، وحسوا بأمان نفسي في الفكرة دي. كان بالنسبة لهم نفسيا أن فكرة موت أبوهم أريح وأهون ألف مرة من حقيقة أنه موجود وعايش لكن نبذهم ونافر منهم وعندوش أي مشاعر أبوة بتحركوا ناحيتهم. أما اتطلقت كان عندي وقتها تقريبا 34 سنة يمكن أقل، في عز شبابي، وعلى رأي أهلي أني اتطلقت بدري قوي واللي قدي لسه ما اتجوزوش، وبقوا يعملوني من منطلق مبدأ أنت خلاص جربتي حظك والحمد لله ما خرجتيش من الجوازة وإيديكي فاضية، معاكي طفلين ربنا يباركلك فيهم، عيشي ليهم، في غيرك بيتمنى ضفر عيل، اوهبي الباقي من حياتك ليهم وبارك الله فيما رزق. خلوني بس هنا أوضح نقطة مهمة، لأني هتكلم بلسان حال مطلقات وأرامل كتير قوي، وللأسف إحنا محظورين من الكلام بدون قيود العرف والتقاليد اللي موجودة حوالينا في مجتمعنا. هو أنا مستوعبة بعض الأمور اللي مجتمعنا بيصدرها لنا، إن الست عامة أقوى من الراجل في حاجات كتير. الست تقدر تدرس وتشتغل وتتجوز وتخلف وتربي وتذاكر وتمرض وتقوم بكل الواجبات والمجاملات الإنسانية، من صلة رحم لأعياد ميلاد لواجب عزة لزيارة مريض. ونزود عليهم كمان إنها ممكن تشتغل لايف كوتش للي حواليها، تقدر تعمل كل الحاجات دي في نفس الوقت. وبالرغم من أن 3/4 المهام دي مش من واجباتها كست، إلا أنه للأسف المجتمع بأعرافه وجبروته فرضها عليها وبقت فرض عين عليها، سواء كانت متزوجة أو مطلقة أو أرملة. والست مننا رضخت ووافقت وقدمت تضحيات وعطاءات بلا حدود وبلا تذمر كمان. لكن نيجي بقى للنقطة اللي لما بتثار المجتمع والناس بيحصل لهم حساسية مفرطة ومجهزين مسبقا أحكام ضد الست، ألا وهي حقها إن بعد كل اللي بتقدمه ده تحب وتتحب وتتجوز تاني. يمكن مؤخرا ابتدت الستات تثور على الأحكام العرفية والاتهامات اللي بتتوصم بيها، وبقوا يقفوا لنظرة المجتمع الظالمة ويدافعوا عن حقوقهم بكل شجاعة، لكن لسه في برضو للأسف ناس تفكيرهم ظالم وقاسي، خاصة أما الموضوع يتعلق بالكلام عن المشاعر وحق الست المطلقة أو الأرملة في إنها تعيش في كنف راجل تاني تتسند عليه في حياتها ويعينها لو حتى بدعم معنوي في أداء المهام اللي هي شايلها على كتفها. عارفين ليه؟ لأن معظم الستات دول اللي بيدخل حياتهم رجالة متجوزة، وبالرغم أن الستات كتير فعلا، مش هقول معظمهم لأ، خليني أقول عدد كبير منهم، مش بيبقى محتاج من الراجل غير دعم نفسي وونس وإحساس بالأمان، مش محتاجة يصرف عليها ولا على أولادها لأنها متكفلة بنفسها بأولادها ماديا، لكن بيبقى الاحتياج الحقيقي هو اللي ربنا قال عليه المودة والرحمة. وللأسف السواد الأعظم من الرجالة اللي بيتعرفوا على ستات مطلقات أو أرامل بيبقى هدفهم ارتباط سري، إما بشكل عرفي أو جواز بارت تايم أو بشكل غير شرعي. الجوازة التانية للراجل مش بيبقى هدفها الاستقرار والعشرة الطيبة. برضو مش عايزة أعمم، دي مني أنا شخصيا، يعني أنا يعني ضد التعميم. الجوازة التانية لبعض الرجالة مش بيبقى هدفها الاستقرار والعشرة الطيبة، دي جوازة للمتعة الحسية فقط، حتى لو كان بيحبك فعلا وحنين عليكي وطيب ورقيق وكل مواصفات فتى الأحلام والعوض والجبر وكل الأمنيات المشروعة دي، اللي بتتحطم على صخرة الواقع وقت التنفيذ. أنا طولت عليكم في الجزئية دي يمكن لأني كنت محتاجة أشرح وأتكلم قبل ما تصدروا حكمكم عليا، ولو إني عارفة متأكدة إن أغلبيتكم هيهاجموني. بعد 8 سنين من الطلاق والمسؤولية التقيلة فعلا كنت حاسة إني زي ما قال إحسان عبد القدوس، ونسيت أني امرأة. كنت بلف زي الطحونة ما بين مسؤوليتي عن ولادي وعن والدي ووالدتي كمان. وبعد 2 سنين من الطلاق قدرت إن أنا ألاقي شغل كنت فعلا محتاجة له ماديا جدا. أنا فعلا عندي شقة وعربية ودخل شهري، لكنه دخل شهري ثابت، ومع الغلاء اللي بيحصل كل يوم ومتطلبات البيت والولاد والمدارس والدروس والعلاج إذا لا قدر الله حد تعب منهم، كانت الفلوس بتفقد قيمتها، وكان بيجي علينا وقت بنضطر نستغنى عن حاجات كتير عشان نوفر لحاجات تانية. فكان الحل إني أدور على شغل وأكلم كل معارفي وأصحابي يتوسطولي في أي مكان، لأني كمان ما عنديش سي في كويس عشان أنا ما اشتغلتش بعد ما اتخرجت من الجامعة واتجوزت على طول. المهم أصحابي كتر خيرهم لقولي شغل، شغلنا اسمها مداخل بيانات أو المسمى الأصح يعني داتا انتري في شركة كبيرة. كانت شغلانة بسيطة مش محتاجة خبرة قوي، بس كل اللي محتاجاه إني أكون بجيد التعامل مع الكمبيوتر كويس، والحمد لله فعلا كنت شاطرة في ده بحكم دراستي. خلونا نطلع فاصل ونرجع نكمل. اشتغلت وبدأت طحون حياتي تلف بسرعة أكبر وبمجهود أعنف عشان أقدر أوازن ما بين شغلي وولادي وأهلي. كنت بنام عدد ساعات قليل وببذل مجهود مضاعف، وده أثر سلبا على صحتي وشكلي. خسيت وبقى تحت عيني هالات سودة، وكل اللي يشوفني يقول دي عندها 50 سنة، استحالة تكون لسه في منتصف الثلاثينات. المشكلة إني وقتها عقلي كان متبرمج على روتين الحياة القاسي ده، شغل ومسؤوليات بيت وولاد، وإزاي أقدر أدبر ووفر عشان ألبي احتياجات ولادي وعيشهم عيشة مرفهة نوعا ما. والمشكلة الأكبر هنا هي كلام الناس اللي حواليا واللي خلاني من جوايا مقفولة تجاه الحياة. أما لاقي أهلي والقريبين مني بيشجعوني جدا، بس يا ترى بيشجعوني على إيه؟ بيشجعوني إني أستمر بنفس الطريقة في الحياة، إني أفحت نفسي أكتر عشان ألبي طلبات ولادي، إني أنسى إني بني أدم طبيعية وعادية ليا حقوق ولبدني علي حق، إني حتى أما أتعب أو أمرض فلازم أقوم وتعافى بسرعة، لأن المرض والاسترخاء في السرير وأنا تعبانة دول رفاهيات مش ليا، أنت وراكي مسؤوليات ومفيش حد حيشيل عنك. تخيلوا إن المرض رفاهية مش مسموح لي بيها. إنها يا سادة أعراف المجتمع البالية العتيقة الظالمة. ما كنتش عارفة أعمل إيه فعلا غير إني أنصاع لحكم الزمن والناس وأمشي متغمية بالقيود اللي حطوها حوالين رقبتي وعينيا ومستسلمة، وهي أيام وبتتعاش، لحد ما حصلت الحكاية اللي قلبت كياني رأسا على عقب. الشركة اللي أنا شغالة فيها شركة كبيرة ودولية ليها فروع في بلاد كتير حوالين العالم. اللي حصل إن كان عندنا إيفنت بمناسبة مرور 10 سنين على وجود فرع الشركة في مصر، وكان لازم كلنا نحضره بأوامر مباشرة من الرئيس الإقليمي للشركة، واللي كان قليل الظهور في الشركة نظرا لأنه كثير السفر وتنقل بين أفرع الشركة في الشرق الأوسط. ما كنتش شفته قبل كده غير في صور لي على الويب سايت بتاع الشركة، وما كنتش بركز في التفاصيل كمان. ده غير إني طول 8 ساعات شغل أو 9 اللي بشتغلهم بروح أقعد ورا شاشة الكمبيوتر ما برفعش عيني من عليها لحد ما روح، غير يتوب نص ساعة بريك أكل فيهم أي حاجة خفيفة مع فنجان قهوة. فحتى النميمة الستاتي اللي بتبقى موجودة في أي مكان شغل دي ما كنتش ببقى متواجدة فيها. والحقيقة إني كنت في حالي جدا، مش عشان أنا شخصية مش اجتماعية، لكن أنا كانت همومي مغرقاني، فكنت بفضل العزلة عشان مش بحب أشيل حد همومي ولا بحب أصعب على حد. ويمكن الوضع اللي كنت فيه ده هو اللي خلى الناس تتعاطف معايا لا إراديا. وكان في كم واحدة من زميلات العمل الحياة كانوا لطاف جدا، ويمكن دول اللي عرفوا ظروفي بمنتهى الاختصار، وبعد أكتر من 6 شهور من وقت ما بدأت أشتغل كمان. المهم واحدة فيهم هي فعليا أكبر مني بأكتر من 10 سنين، لكن والله ما شاء الله عليها، تحسها كده لسه في العشرينات. اسمها دعاء، مبهجة وجميلة ولطيفة ووشها ضحك ودمها خفيف. المهم زميلتي دعاء دي جت قالت لي انه لازم احضر الايفنت ده لان دي فرصة لي اني اقدم طلب اني اتنقل لمكان افضل في الشركة كنوع من انواع الترقية، وحيكون في زيادة كمان لمرتبي كويسة جدا. طلبت مني وبالحياح اني قبل ما احضر الاحتفالية انها تجيلي البيت تجيب لي طقم مناسب من عندها وتحاول تزبط وتهندم من مظهري شوية عشان المظهر اللائق من الحاجات المطلوبة وبشدة دلوقتي في سوق العمل، وإني لو عاوزة أتنقل لمكان أفضل فلازم أخد بالي كويس من الحاجات دي مستقبلا. الحقيقة أنا وافقتها لسبب واحد بس، إني فعلا محتاجة مرتبي يزيد وخلاص. وفعلا جت لي البيت وكان معها فستان شيك قوي، وزبطت لي شعري اللي دايما أنا لما بتوكت شعر عشان ما عنديش وقت أروح صالون تجميل، وكانت جايبة معاها أدوات مكياجها فقعدت تحط لي بعض اللمسات والرتوش. واللي بعدها خرجت أنا وهي من قطي عشان ألاقي صيحات انبهار من ولادي وصفارة كبيرة من ابني هو يقولي إيه الجمال ده كله يا ماما، زي ما بتشوفوا رياكشنات الممثلين في الأفلام بالضبط، دي كانت رياكشنات ولادي. والحقيقة إنه من الوقت ده حياتي كلها اتقلبت فيلم كبير. المهم رحنا أنا ودعاء الحفلة سوا، وكانت حفلة كبيرة فعلا في فندق ضخم ومليانة ناس كتير، وكان المدير الإقليمي خلوني أسميه أحمد كان وصل فعلا، وكان الناس محوطينه، وكان من الواضح أنه شخصية لطيفة ومتواضعة لأن الموظفين كانوا متجمعين حواليه وسمعوا صوت ضحكهم وهزارهم. لقيت دعاء بتشدني من دراعي بتقولي تعالي نجرب نسلم عليه. قلت لها لا يا بنتي ما تهزرينش، أنا ماليش في الجو ده. لكنها شدتني جامد من دراعي وهي بتزاحم الملتفين حواليه لحد ما دخلت وقربت منه فعلا، وهي جراني وراها من إيدي وأنا بحاول أتملص منها مش عارفة. المهم أنه أخد باله من حركتها الجريئة فضحك وقال لها بلطافة وذوق على مهلك، أنا مش همشي من هنا غير أما سلم على كل الموجودين واحد واحد. المهم أنها سلمت عليه وتبادلوا المجاملات اللطيفة الباسمة، وأنا واقفة ساكتة بعيد عن دعاء بخطوتين، وفجأة لقيته بصلي باهتمام وتساؤل وبيمدلي إيده بالسلام. ارتبكت جدا وهنكت وتلخبطت، معرفتش أتصرف أعمل إيه. لحد ما ضغطت على إيدي بقوة ونبهتني إن إيدي ممدودة ليا بالسلام. الحقيقة أنا معرفش إيه اللي ربكني ولخبطني كده قوي. أنا هطلع بره حكاية تاني واشرح جزئية تانية. هو أنا منطوية على نفسي ومقتصرة في علاقاتي الاجتماعية، لكن ده لا يمنع أبدا أني بتعامل في حياتي العادية مع كل الناس من كل الفئات. ما هو أنا أب وأم في نفس الوقت، فبروح للميكانيكي أصلح عربيتي بنفسي، وبتعامل مع الكهربائي والسباك وصاحب المغسلة ومدرسين ولادي والدكاترة، وكل المهام المطلوبة مني بأديها على أكمل وجه، لدرجة أنه خلاص كل الناس شايفيني بميت رجل. وقد إيه الكلمة دي مستفزة بجد، وقد إيه المجتمع ده ظالم وبيكيل بمكيالين. أما الست مننا تكون مطالبة إنها تسد كل النواقص في حياتها وحياة ولادها، وتعمل دورها اللي هو أصلا صعب بما فيه كفاية، وتعمل دور الأب عشان راجل أناني رمالها الجمل بما حمل وخد بعضه مسح حياته معاها بأستيكة وقرر يبدأ صفحة جديدة. فتلاقي المجتمع الظالم بيبرر له ويقول له معلش أصلا ما كانش مستريح، معلش أصلا قصرت معاه، معلش ده راجل ما يعبوش حاجة. وما تزنق اللي بيردد الكلام السخيف ده وتفند له كل حاجة جلوهية، يقوم مشمر ومطلع لك الكارت الجوكر اللي شايله الوقت زنقة، كارت ما هو الشرع محلل للراجل انه يتجوز 4. ومفروض الستات تفهم ان ده كلام ربنا والعيب عندنا احنا. شوف في الدول العربية الست متصالحة مع فكرة انه يكون لجوزها زوجة تانية وتالتة ورابعة عادي، وكلهم بيعيشوا في بيت واحد وعيالهم اخوات والدنيا زبادي خلاط. معلش اني بخرج عن الحكاية كتير، وجايز بعد ما اكمل الحكاية كلها تشوفوا اني كنت بدي لنفسي مبررات وهمية عشان ما اطلعش في صورة وحشة في النهاية، لكن الحقيقة اني بحاول اشرح كل الازمات النفسية اللي مريت بيها وكل الجروح والالام اللي اتحملتهم. نطلع فاصل اخير ونرجع نختم الحلقة.
انا قبلك ما عشتش، انا بعدك بدف فيك انت يا سكن السكون، انا قبلك ما عشتش، انا بعدك بموت، بدف فيك انت يا سكن السكون، بدوب فيك وانت مدينة وزحام، لا ليا ابتسمتي لا طل الكلام، بدوب فيك وانت مدينة وزحام، لا ليا ابتسمتي لا طل الكلام، وفعنيك بيتي وأهلي وصحابي، زمانك نسيتي طفولتي وشبابي، وفعنيك بيتي وأهلي وصحابي زمانك.
نرجع للحكاية. بتقول ريم المهم ان مديت ايدي وهي بتترعش لايد الاستاذ احمد الممدوده بالسلام، وياريتني ما كنت مديت ايدي ولا رحت الحفله دي اصلا. اللي حصل بعد كده كان اكتر بكتير من كل احلام اليقظه اللي حلمتها في حياتي، كان فوق سقف توقعاتي. انا قلت لكم من الاول انه احتمال كبير ما نقدرش نكمل الحكايه لانها طويله شويه، وان شاء الله ممكن تاخد يعني حلقه تانية. الحلقة التانية هيكون فيها رومانسية أكتر، يعني الحلقة دي يمكن هي قاعدة تشرح باستفاضة شوية الظروف المحيطة بيها علشان تحطنا في الإطار وتهيئنا للي هيحصل بعد كده. أشوفكم الأسبوع الجاي إن شاء الله والجزء التاني من حلقة ريم، ونشوف عملت إيه في حياتها قبل ما نحكم عليها. خلونا نسترجع كل كلمة قالت في الحلقة دي رجاءً. تصبحوا على خير.